بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة السابقة حول تعريف الخلق، ثم تكلمنا عن تعريف الخلق الحسن، ثم ذكرنا بعض الآيات والأحاديث التي تدل على فضل الخلق الحسن. وذكرنا أيها الإخوة في الدرس السابق أن الخلق هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. أما حسن الخلق فما التعريف الذي ذكرناه في الدرس الماضي؟ ذكرنا، تفضل، وطلاقة الوجه، أحسنت، وقلنا أن هذا ينسب للحسن البصري رحمه الله تعالى. و يعني بعد بحث ظفرت بتعريف بسند صحيح للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، أخرجه الترمذي في جامعه، حيث وصف حسن الخلق بأنه بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. التعريف هو التعريف، والتفسير هو التفسير الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، ولكن هناك اختلاف في بعض الألفاظ، وثبت هذا بسند صحيح إلى هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، كثير من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق خاص بمعاملة الخلق دون معاملة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الفهم فهم قاصر، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون أيضا في معاملة الخالق، وهذا ما سنبتدئ الحديث عنه في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى. أقول حسن الخلق مع الخلق له ثلاثة أصول التي ذكرناها قبل قليل: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. أما حسن الخلق في معاملة الخالق سبحانه وتعالى فإنه يجمع ثلاثة أمور: الأمر الأول تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، أما الثالث فهو تلقي أقداره بالصبر والرضا. سنذكر كل أصل من هذه الأصول على حدة ونضرب له الأمثلة. أما الأول فهو تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق، وكيف يكون ذلك؟ إذا جاءك خبر عن الله سبحانه أو خبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تصدق بذلك، بحيث لا يقع عندك شك أو تردد في تصديق خبر الله تعالى، لأن خبر الله صادر عن علم، وهو سبحانه أصدق القائلين، كما قال تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. ولازم التصديق أن يكون الإنسان واثقا بها، مدافعا عنها، ومجاهدا بها وفي سبيلها، بحيث لا يداخله شك أو شبهة في أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أثر هذا الخلق؟ إذا تخلق العبد بهذا الخلق أمكنه أن يدفع أي شبهة يريدها المغرضون على أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبهة في قلوب المسلمين بقصد فتنتهم وإضلالهم. ولنضرب لذلك مثلا حديث الذباب. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا خبر في أمور الغيب صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام لا ينطق عن الهوى، لا ينطق إلا بما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى، لأنه بشر والبشر لا يعلم الغيب. بل قد قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن الخلق، وحسن الخلق نحو هذا الخبر يكون بأن نتلقاه بالقبول والانقياد، فنجزم بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حق وصدق، وإن اعترض عليه من اعترض، ونعلم علم اليقين أن كل ما خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل، لأن الله تعالى يقول: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أيها الإخوة، لو صدر الطعن في مثل هذا الحديث من كافر لا يؤمن بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أقول لهان الأمر، لكننا نجد أن كثيرا ممن يسمون بزعماء الفكر الإسلامي للأسف يطعنون في مثل هذا الحديث وأشباهه ويردوه اتباعا لعقولهم وأهوائهم، وهذا سوء أدب وسوء خلق مع الله سبحانه وتعالى ومع أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر وهو من أخبار يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة قدر ميل، وسواء كان هذا الميل ميل المكحلة أم كان ميل المسافة فإن هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة، ومع هذا فإن الناس لا يحترقون بحرها، مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الأرض ومن عليها. فقد يقول قائل: كيف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة ثم يبقى الناس لحظة واحدة دون أن يحترقوا؟ فنقول لهذا القائل: عليك أن تكون حسن الخلق نحو هذا الحديث، وحسن الخلق نحو هذا الحديث الصحيح يكون بأن نقبله ونصدق به، وألا يكون في صدرنا حرج منه ولا ضيق ولا تردد، وأن نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق، ولكن هناك فارقا عظيما بين أحوال الناس في الدنيا وأحوالهم في الآخرة، بحيث لا يمكن أن نقيس أحوال الدنيا بأحوال الآخرة لوجود هذا الفارق العظيم. فنحن نعلم أن الناس يقفون يوم القيامة 50,000 سنة، وعلى مقياس الدنيا فهل يمكن أن يقف أحد من الناس 50,000 دقيقة؟ الجواب: لا يمكن ذلك. إذن الفارق عظيم، فإذا كان ذلك كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر بانشراح صدر وطمأنينة، ويتسع فهمه له وينفتح قلبه لما دل عليه. الأمر الثاني الذي يكون فيه حسن الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى أن يتلقى الإنسان أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق، فلا يرد شيئا من أحكام الله تعالى، فإذا رد شيئا من أحكام الله عز وجل فهذا سوء خلق مع الله جل جلاله، سواء ردها منكرا حكمها، أو ردها مستكبرا عن العمل بها، أو ردها متهاونا بالعمل بها، فإن ذلك كله مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. مثال ذلك الصلاة، لا شك أن الصلاة ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن ليست ثقيلة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي على هؤلاء غير كبيرة، وإنما سهلة يسيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة هي قرة عين المؤمن وزاده اليومي الذي يتزود به للقاء الله تعالى، ولذلك فهو يعظم قدرها أعظم الاهتمام، لأنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فحسن الخلق مع الله عز وجل بالنسبة للصلاة أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن، وعينك قريرة تفرح إذا كنت متلبسا بها، وتنتظرها إذا فات وقتها، فإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصر، وإذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء، وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يقول أرحنا بها، فإن فيها الراحة والطمأنينة والسكينة، لا كما يقول البعض أرحنا منها، لأنها ثقيلة عليهم وشاقة على نفوسهم. إذن فحسن الخلق مع الله تعالى بالنسبة للصلاة أن يكون قلبك دائما معلقا بهذه الصلوات. مثال آخر الصوم، فالصوم شاق على النفوس، لأن الإنسان يترك فيه المألوف من طعام وشراب ونكاح، وهذا أمر شاق على الإنسان، ولكن المؤمن حسن الخلق مع الله عز وجل يقبل هذا التكليف، أو لنقل يقبل هذا التشريف، فهذه نعمة من الله عز وجل في الحقيقة. فالمؤمن يقبل هذه النعمة التي في صورة تكليف بانشراح صدر وطمأنينة، وتتسع لها نفسه، فتجده يصوم الأيام الطويلة في زمن الحر الشديد، وهو بذلك راض منشرح الصدر، لأنه يحسن الخلق مع ربه. لكن سيء الخلق مع الله عز وجل يقابل هذه العبادة بالضجر والكراهية، ولولا أنه يخشى من أمر لا تحمد عقباه لكان لا يلتزم بالصيام، والعياذ بالله تعالى. مثال ثالث تحريم الربا، وهذا في المعاملات، فقد حرم الله علينا الربا تحريما أكيدا، وأحل لنا البيع، وقال في ذلك: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد الله سبحانه وتعالى من عاد إلى الربا بعد أن جاءته الموعظة وعلم الحكم، توعد بالخلود في النار والعياذ بالله، بل إنه توعده في الدنيا أيضا بالحرب، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا يدل على عظم هذه الجريمة وأنها من كبائر الذنوب والموبقات. فالمؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبله ويضيق به صدره، وربما يتحيل عليه بأنواع الحيل، لأننا نعلم أن في الربا كسبا متيقنا وليس فيه أي مخاطرة، لكنه في الحقيقة كسب لشخص وظلم لآخر. ولهذا قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأمر الثالث الذي يكون فيه حسن الخلق مع الله عز وجل، ألا وهو تلقي أقدار الله تعالى بالرضا والتسليم. وكلنا نعلم أن أقدار الله عز وجل التي يجريها على خلقه ليست كلها ملائمة للخلق، بمعنى أن منها ما يوافق رغبات الخلق ومنها ما لا يوافقهم. فالمرض مثلا لا يلائم الإنسان، فكل إنسان يحب أن يكون صحيحا معافى. وكذلك الفقر لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون غنيا. وكذلك الجهل، فالإنسان يحب أن يكون عالما. لكن أقدار الله عز وجل تتنوع لحكمة يعلمها الله جل جلاله، منها ما يلائم الإنسان ويستريح له بمقتضى طبيعته، ومنها ما لا يكون كذلك. فمن هو وما هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقداره سبحانه وتعالى؟ حسن الخلق مع الله سبحانه نحو أقداره أن ترضى بما قدر الله لك، وأن تطمئن إليه وتستسلم له، وتعلم أنه سبحانه وتعالى ما قدره إلا لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. ولهذا امتدح الله الصابرين وجعل لهم البشارة فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه ثلاثة أمور يكون فيها حسن الخلق مع الخالق عز وجل. ما هو الأمر الأول؟ تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق. الثاني تلقي أحكام الله تعالى بالتطبيق والتنفيذ. الثالث أحسنتم. إذن هذه الأمور الثلاثة لا بد أن يراعيها المسلم حتى يكون حسن الخلق في معاملته مع خالقه سبحانه وتعالى. وكل أصل من هذه الأصول وكل جزئية نذكرها في هذه المحاضرات تستحق هذه الجزئية محاضرات ومحاضرات، ولكن هذه كما يقال ومضات وخطوط عامة نستفيد منها إن شاء الله تعالى في مستقبل الزمان. أيها الإخوة، من علامات حسن الخلق مع الخلق أن يكون الإنسان حسن المعاشرة مع من يعاشره من أصدقاء وأقارب، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور على قلوبهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله تعالى. وهذا القيد لا بد منه، أي أن يكون إدخال الفرح والسرور في حدود الشريعة. لماذا؟ لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله والعياذ بالله تعالى، فهذا لا ينبغي أن نوافقه عليه. لكن إدخال السرور على من يعاشرك من أهل وأصدقاء وأقارب في حدود الشرع فإن هذا من حسن الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا الحديث سنتكلم عنه إن شاء الله، ويكون لنا معه وقفات في محاضرة قادمة إن شاء الله. أيها الإخوة، كثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس ولكنه لا يحسن الخلق مع أهله، وهذا خطأ عظيم وقلب للحقائق، إذ كيف تحسن الخلق مع الأباعد وتسيء الخلق مع الأقارب؟ فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم في الصحبة والعشرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والأمر عند بعض الناس على العكس، تجده يسيء العشرة مع أمه ويحسن العشرة مع زوجته، فيكون مقدما إحسان العشرة مع زوجته التي هي عنده بمنزلة الأسير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني بمنزلة الأسرى. والحاصل أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من مكارم الأخلاق. لعلنا نسأل سؤالا ونجيب عليه، ألا وهو: كيف يكتسب المرء مكارم الأخلاق؟ فأقول: حسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالتطبع، والتطبع هو حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمثلا من أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له، وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين، وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك. كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى تنعطف على قلبه صفة الفقه، ولا يكون طلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما يؤثر مع الدوام، فالدوام له تأثير عظيم. كما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات، فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة، فيحرم بسببه كل خير. والأكمل أن يكون حسن الخلق بالطبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج ابن عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما، يعني أتطبع بهما، أم الله جبلني عليهما، طبعني عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وحسن الخلق بالطبع لا يزول عن الإنسان، لكن حسن الخلق بالتطبع قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة، لأنه يحتاج إلى ممارسة وإلى معاناة وإلى رياضة ومجاهدة وإلى تذكر ذلك عند حدوث كل ما يثير الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والصرعة هو الذي يصرع الناس كهمزة ولمزة، فهمزة الذي يهمز الناس، ولمزة الذي يلمز الناس بالعيون. فليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني يتحكم فيها ويملكها في مواطن الغضب. وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعد من محاسن الأخلاق. فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وإذا ازداد الغضب فتوضأ حتى يزول عنك. فالأخلاق تقبل التغيير لما نرى من تأثير المواعظ والوصايا. وكيف ينكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم ترك الأكل من الصيد، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد؟ إلا أننا لا بد أن نلاحظ هنا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعبة. أيها الإخوة، يستطيع الإنسان اكتساب مكارم الأخلاق، وذلك عن طريق الممارسة والمجاهدة والتمرين. فيكون الإنسان حسن الخلق بأمور: أولا، أن ينظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينظر النصوص الدالة على مدح ذلك الخلق العظيم الذي يريد أن يتخلق به. فالمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئا من الأخلاق أو الأفعال فإنه سيقوم به. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. ثانيا، أن يصاحب الإنسان من عرفوا بحسن الأخلاق، والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسف الأعمال، حتى يجعل من هذه الصحبة مدرسة يستعين بها على حسن الخلق. فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثالثا، أن يتأمل الإنسان ما يترتب على سوء خلقه. فسيء الخلق ممقوت، مهجور، مذكور بالذكر القبيح. فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. رابعا، أن يستحضر الإنسان دائما صورة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ينظر الإنسان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع للخلق ويحلم عليهم ويعفو عنهم ويصبر على أذاهم. فإذا استحضر الإنسان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير البشر وأفضل من عبد الله تعالى، هانت على الإنسان نفسه وانكسرت صولة الكبر فيها، فكان ذلك داعيا إلى حسن الخلق. أيها الإخوة، لا بد أن نذكر صورا من مكارم الأخلاق، وذلك بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك. إذا قطعوك فصلهم ولا تقل: من وصلني وصلته، فإن هذا ليس بصلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالواصل ليس بالمكافئ، ليس بالمكافئ هو الذي إذا قطعت رحمه لم يصلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. المل هو الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الطعام لينضج. وقوله تسفهم المل أي كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم، والظهير هو المعين الدافع لأذاهم. وإذا كان وصل من قطعك يعد من مكارم الأخلاق، فكذلك وصل من وصلك هو أيضا من هذا الباب، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان: حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وكذلك عليك أن تعطي من حرمك، أي من منعك، ولا تقل منعني فلا أعطيه، وتعفو عمن ظلمك، أي من انتقصك حقك إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. والظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود. إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحدك فيمنعك حقك. وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام لأمور: الأول رجاء مغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله تعالى. الثاني لإصلاح المد بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءة بإحسان عاد إلى الإحسان وخجل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا. فإن تضمن العفو إساءة فإنه لا يندب إلى ذلك، لأن الله اشترط فقال: فمن عفا وأصلح، أي كان في عفوه إصلاح. أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو هنا أفضل، وربما يجب ترك العفو حينئذ. من مكارم الأخلاق بر الوالدين، وذلك لعظم حقهما، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للوالدين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو في هذه الآية؟ هو ضمن الأمر بعبادة الله، لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم العبد بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سبيله، فلا يعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد أدى حقه. ثم يلي ذلك حق الوالدين، فالوالدين تعبا على الولد ولا سيما الأم، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفي آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب. ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل. والأب يتعب أيضا على أولاده، ويضجر لضجرهم، ويفرح لفرحهم، ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل من الأب والأم له حق، ومهما عملت من العمل فلن تقضي حقهما. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق حيث ربياك صغيرا حين كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والوالدان هما الأب والأم، والبر هو إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. فعلى الولد طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه. أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله، وذلك أيضا إذا لم يكن عليه ضرر ولم تتعلق به حاجة. وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر والديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر. فهذا ليس ببار، بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما بأهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. والبر أيها الإخوة مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقال في المثل: كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيء، فإن عملت عملا حسنا فجزاؤك جزاء حسن، وإن عملت عملا سيئا فجزاؤك جزاء سيء، وكما تفعل يفعل بك. فإن قدمت البر لأبيك وأمك برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك. ومن مكارم الأخلاق أيضا صلة الأرحام. وهناك فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، فالأقارب لهم الصلة والوالدان لهما البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كثرة الإحسان والخير، لكن الصلة ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. فصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. والصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وهذا يرجع فيه إلى العرف، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سموه قطيعة فهو قطيعة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. إذا كان الإنسان، إذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك. وفي زماننا هذا الصلة بين الناس وللأسف قليلة، وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض. والصلة التامة أن تبحث عن أحوالهم وكيف أولادهم وترى مشاكلهم، ولكن هذه الأمور مع الأسف مفقودة عند كثير من الناس. ومن مكارم الأخلاق أيضا حسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب من المنزل وأدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأوصى الله عز وجل بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا عند البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: حتى ظننت ليورثنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا فله حق واحد فقط وهو حق الجوار. فمن مكارم الأخلاق حسن الجوار مطلقا أيا كان الجار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره، فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه وغير ذلك. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في آخر باب الصلح في الفقه شيئا من أحكام الجوار فليرجع إليه. هنا ينتهي وقت المحاضرة، ونتم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بقية من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشرع الكريم، ونتكلم أيضا عن كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لاتباع الحسن من القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.